ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى حديثنا حول الحديث الثاني من المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله. وفرغنا في الدرس الماضي من حديث عمر، وذكر له مسلم 4 طرق، واليوم نبقى في الحديث نفسه، حديث جبريل، وذكر له مسلم 3 طرق. وهذا الحديث انفرد أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة به، ورواه عن أبي زرعة أبو حيان التيمين يحيى بن سعيد، واشتهر عن أبي حيان ولم يخرجه البخاري إلا من طريق أبي حيان. وهذا الحديث أورده مسلم، وقد شارك فيه الإمام البخاري. فهذا الحديث يسمى في اصطلاح العلماء متفق عليه، أو رواه الشيخان، وهذا هو الشائع الدارج عند العلماء باستثناء مجد الدين ابن تيمية رحمه الله، فإن له مصطلحا خاصا عند قوله متفق عليه. ونصص على هذا الاصطلاح في مقدمة كتابه المنتقى. المنتقى هو أصل كتاب نيل الأوطار الشوكاني، فنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. فقال مهد الدين صاحب أصل الكتاب الذي شرحه الشوكاني في النيل، قال: وإذا كنت متفق عليه فالمراد به ما كان عند البخاري ومسلم وأحمد. والشيخان عند البخاري ومسلم، وجماهير العلماء والمصطلح الشائع الدارج بين طلبة العلم وفي الكتب على اختلاف الأمصار والأعصار، لما يذكر متفق عليه أو يذكر رواه الشيخان، فالمراد به أن يخرج البخاري ومسلم متن الحديث ولو بالمقاربة بشرط اتحاد المخرج. فحديث عمر السابق انفرد به مسلم، مع أن أصل متنه موجود في البخاري، ولكنه في مسلم عن عمر فقط، أما في البخاري فعن أبي هريرة، وفي مسلم عن أبي هريرة. ولذا يقال في هذا الحديث: هذا حديث متفق عليه. وهذه المقدمة لا بد لطالب العلم أن يتقنها، ولا بد له أن يحفظها وأن يعرفها. هذا الحديث كما قلنا خرجه البخاري في صحيحه في موطنين: الموطن الأول في كتاب الإيمان، والموطن الثاني في كتاب التفسير، والأول برقم 50 والثاني برقم 4777 في صحيح البخاري. وأخرجه البخاري في كتاب التفسير لأن لقول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، في آخر سورة لقمان ورد لهذه الآية ذكر في هذا الخبر، والإمام البخاري يبوب على الأحاديث ومن المسلمات والتي ينبغي أن لا تغيب عن بال طالب العلم أن فقه الإمام البخاري في تراجمه. فينبغي لطالب العلم أن يعتني عناية خاصة بالتبويب الذي يدخله البخاري في صحيحه. خلافا لمسلم فإن التبويبات دخيلة عليه وليست منه ولم يضعها هي، وإنما أسقطت على كتابه إسقاطا وانتشرت تبويبات النووي وطبع الكتاب وانتشر بتبويبات الإمام النووي. ويوجد بتبويب النووي على الرغم من الميزة والخير والمكانة في بعض المواضع إلا أن عليها ملاحظات واستدراكات كثيرة في مواضع عديدة ستأتي في محلها وأماكنها إن شاء الله. نسمع هذا الحديث، نسمع الطريق الأول منه ثم نعلق عليه ونحاول، وهذه الميزة لهذا الدرس ولدرس قادم، أن نقارن على وجه العجلة بين شرح الإمام النووي وشرح الحافظ ابن حجر، ونحاول أن نقرأ منها هنا وهنا فقط في هذا الدرس والدرس القادم أو الذي يليه على حسب ما يسع الوقت، وأرجو أن يكون التقدير دقيقا أو قريبا من الدقة. نسمع سند الحديث ولفظه ثم نعلق إن شاء الله.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهل في البنيان فذاك من أشراطها، في خلق لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم.
هذا سند الحديث ومتنه. ونبدأ بوقفات مع السند. وقبل أن أبدأ أود بعض الإخوة أن يذكرنا لما لم يخرج البخاري حديث عمر السابق. لماذا خرج البخاري هذا الحديث وأنكر الحديث السابق؟ تفضل.
Thank you.
لأن الرواة افترضوا في الحديث الثالث في تعيين ابن جريدة هل هو عبد الله أم سليمان، وافترضوا هل الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب أم أبوه. فبعضهم رواه عن ابن عمر مرفوعا، وبعضهم ذكره عن ابن عمر عن عمر، وبعضهم جعل ابن بريدة عبد الله، ومنهم من جعله سليمان. هذا الحديث ما به ظهر جليل لم يقع فيه خلاف، ولذا أخرجه البخاري، والبخاري ينتقي ومسلم ينتقي، وانتقاء البخاري أشد، ولذا مسلم سد هذا الانتقاء بالنزول درجة عن البخاري بأنه ذكر أحاديث الباب، فجعل الأحاديث يقوي بعضها بعضا، ففتح بابا مهما بطلبة العلم في أن الحديث يتقوى بالشواهد. وفي الحق والحقيقة أن الذي فتح هذا الباب هو الإمام الشافعي في الرسالة، لما ذكر الاحتجاج بالمرسل متى يكون ومتى لا يكون. ولذا ما نسمع من منازل هذه الأيام عن الحديث إن يجد فيه ضعف يسير يساوي صفرا، والضعف يسير بالطريق الآخر يساوي صفرا، والثالث صفرا، والرابع صفرا، فالحديث إن تعددت طرقه فلا يتقوى بتعدد الطرق، هذا هراء ما أنزل الله به من سلطان، وهذا أمر يناقض صنيع ومناهج العلم الأقدمين، وعلى رأسهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام مسلم بن الحجاج. هذا السند لمسلم فيه شيخان، الأول زهير بن حرب، ومسلم يروي عنه ويسميه تارة ويسميه أخرى، ويهمل النسبة تارة وينسبه تارة. ففي الحديث السابق قال حدثنا أبو خيثمة، وفي هذا الحديث قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. فزهير بن حرب هو أبو خيثمة شيخه في الحديث السابق. وإن كنتم تذكرون فإما قلنا إن مسلما في المسند الصحيح أكثر عن زهير بن حرب، وروى له في مسنده الصحيح 1281 حديث أو 1280. وزهير بن حرب تكلمنا عنه، واليوم نتكلم عن أبي بكر بن أبي خيثمة، عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد، وجده إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة، وهو من عائلة كلها علماء ورواه، فله أخوان محدثان عثمان والقاسم، والقاسم ضعيف، وعثمان ثقة، وجده كان قاضيا، وله ابن محدث اسمه إبراهيم، والابن الأخير عثمان ولد محدث اسمه محمد، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة هو صاحب كتاب أو رسالة العرف المطبوعة، ابن أخي أبي بكر بن أبي شيبة. وأبو بكر بن أبي شيبة كما كان يقول الإمام أحمد قال هو أجل عندي من أخيه عثمان. والقاسم ضعيف بطبيعة الحال، فأحسن هذه العائلة وأتقنهم وأنذرهم وأرواهم بالحديث هو أبو بكر. أخرج عنه مسلم وأكثر، روى عنه في المسند الصحيح 1540 حديثا كما في ترجمته التهذيب. وأبو بكر بن أبي شيبة مصنف له 3 كتب، أوسعها وأوعبها مصنفه المطبوع مصنف ابن أبي شيبة، وله مسند ما زال مخطوطا ومخطوطه موجود، وله تفسير وهو في عباد المسكود. وابن أبي شيبة عاصر كبار الأئمة، وكانت الرواية في عصره في أوجها، ومن أقرانه علي بن المديني وإسحاق بن راهويه. ويحيى بن معين وذكر الإمام الحافظ المتكمن صاحب المذهب المفقود أبو عبيد القاسم بن سلام عبارة مشهورة عنه قارن فيها بين ابن أبي شيبة وابن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، فهو من أقران الإمام أحمد. فقال كان ابن أبي شيبة أسردهم بالحديث، وكان الإمام أحمد بن حنبل أفقههم فيه، وكان علي بن المديني أعلمهم به أو أعلمهم به، وكان يحيى بن معين أجمعهم له. فالأسرد بن أبي شيبة، والأفقه أحمد، والأجمع بن معين، والأعلم بالحديث علي بن المديني رحم الله الجميع. وهذه الميزات ينبغي لطالب العلم أن يعرفها، ولا سيما لهؤلاء الجهابذة الجبال والأئمة الكبار. ابن أبي شيبة مات 35 في الهجرة، وابن أبي شيبة وزهير بن حرب روايا الحديث عن إسماعيل بن إبراهيم الملقب بابن علية، وابن علية نسبة لأمه، اسمه إسماعيل بن إبراهيم، واشتهر بابن علية. ولذا إن كنتم تذكرون ذكرنا في الدرس الماضي أن الاسم العلم لما يذكر ويذكر ابن وبعده ليس اسم أبيه، فنميز اسم الأب عن غير اسم الأب وضع ألف الابن، إن كان الذي بعده أباه يسقط الألف، وإن كان الذي بعده جده أو أمه أو جدته فنثبت الألف. وإذا لما يذكر أحمد بن تيمية من الخطأ نسبة الألف، لأن تيمية جدته واسم أبيه عبد الحليم كما تعلمون. وهنالك عدد كبير من الرواة اشتهروا في أسماء جداتهم أو أمهاتهم، من مثل محمد بن سيرين ومن مثل الصحابي الجليل يعمى بالنية. وكثير ما يقع التخريب باسم هذا الصحابي، اسم أبيه أمية واسم أمه منية، ويقال في كتب التراجم يعلى ابن منية بالألف وأمية دون الألف، لأن أمية أبيه ومنية أمه. وقد جمع هؤلاء الإمام اللغوي الفيروز زبادي صاحب قاموس المحيط فيما ذهب من لغة العرب فناطير، فصاحب هذا القاموس الفيروز زبادي ألف رسالة مطبوعة اسمها قصة الأبيب فيمن نسب إلى غير الأبيب، وذكر من بينهم إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية. ومن انفرادات فوائده في هذه الرسالة أنه قال أي فريد الأبي ابن علية اثنان. عند المحدثين إن أطلق فيراد إسماعيل بن إبراهيم، ولما يذكر ابن علية في كتب الفقه فيراد به ابن ابنه إسماعيل بن إبراهيم ابن إسماعيل بن إبراهيم ابن مسلم الأزدي الكوفي. وإسماعيل بن إبراهيم ولد في السنة التي مات فيها الإمام الرباني الحسن البصري، ولد 510 ومات 93 و100، فعمر 83 سنة. قضاء في الرواية، وكان ورعا تقيا رحمه الله تعالى. وكان يقول: من قال عني او من قال لي ابن علية فقد اغتابني. قال الامام الذهبي في ترجمته في السير بعد هذه المقولة، قال: وهذا من سوء خلقه رحمه الله، فما الحيلة؟ فقد اشتهر بهذه التسمية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لزبير ابن صفية ولعمار ابن سمية، فماذا يريد أن يقال له ابن علية؟ والنسبة للأم أو للجدة أمر مشهور عند العرب. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشرت دعوته أصبح كفار قريش يقولون عنه كما في حديث هرقل الطويل الذي أخرجه الإمام البخاري في الصحيح: لقد أمر أمر ابن أبي تمشى. وابن أبي تمشى هو محمد صلى الله عليه وسلم، نسب إلى تمشى بعض جدات والدته، فكانت العرب تنسب الرجل إلى أمه وإلى جدته، وهذا أمر مشهور عندهم، وهذا ليس من الغيبة بمحل ولا بمكان إن شاء الله تعالى. وابن علية إمام جليل روى عنه كبار العلماء والأئمة فأحمد وابن المديني، وبل روى عنه الكبار الكبار ممن هم في طبقة مشايخه كشعبة وابن جريج. فشعبة وابن جريج كلاهما شيخ بن علية، ومع ذلك فإنهما روى عنه. رحم الله الجميع. واسماعيل بن أمية له ثلاثة من الولد، أسرعهم إبراهيم. قال عنه الذهبي في السير: وأن إبراهيم تجهلي شيطان. هذه عبارة الإمام الذهبي في السير. وله حماد، وحماد من شيوخ الإمام مسلم في الصحيح، وحماد أدرك أباه وسمع منه. وله أيضا محمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، ومحمد أصغر إخوانه، لم يدرك أباه ولم يسمع منه، وهو من شيوخ الإمام النسائي في المجتبى في السنن المطبوعة. فيروي النسائي في سننه عن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن علية، وكما قلنا لا توجد له رواية موصولة في عن أبيه. عن أبي حيان، أبو حيان ويحيى بن سعيد تيمين، ووقع في بعض الطبعات من شرح الإمام النووي وفتح الباري التميمين، وهذا خطأ، إنما هو تيمين من تيم الرباب وهي تقل في هذه القبيلة. وأبو حيان توضع في هذا الحديث، فقد أخرجه مسلم من طريقين آخرين، الثاني المذاكرة بعد هذا الطريق من طريق أبي حيان، والثالث من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة. فعمارة بن القعقاع تابع أبا حيان في الرواية عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير. وأبو حيان رواه عن أبي زرعة، وحديث أبي هريرة هذا لم يعرف إلا عن أبي زرعة. فانفرد أبي زرعة عن أبي هريرة وما تركه أحد، لم يتابعه أحد في روايته عن أبي هريرة. وأبي زرعة بن عمرو بن جرير تابعي جليل، أكثر من الرواية عن أبي هريرة، وهو ممن اشتهر بكليته واختلف في اسمه. باب الرواه يشتهر اسمه ولا يعرف له اسم، مثل ابي هريره مثلا. ابو هريره لو رد على نصوص القول في اسماء ابي هريره اختلفوا في اسمائه على 24 قولا. اشتهر بابي هريره بابي هريره، وبقي الرواه يقولون ابو هريره ابو هريره، وكذلك ابو زرعه. ومن باب الفائده جمع الإمام الذهبي رسالة نفيسة مطبوعة بعنوان ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان، اقتصر فيها على ذكر المشهورين بالكنية فقط. وأغلب هؤلاء تجد أصيالا عدة في تعيين أسمائهم. فأبو زرعة اختلف في تعيين اسمه على أربعة أقوال، فقيل عبيد الله، وقيل عبد الرحمن، وقيل هرم، وهو أشهرها. أشهر الأقوال في اسمه أنه هرم، وقيل عمرو، ويقول اسمه عمرو بن عمرو، فاسمه اسم أبيه، وهو مشهور بكنيته. هذه الفوائد التي تخص الرجال. أما الفوائد التي تخص الإسناد، أرجو من إخواني أن يدققوا في النظر في الإسناد، وإن لاح لأحد منهم شيئا فليقل من القراءة وتأملوا. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا، أي الاثنين، عن ابن علية. قال زهير، من زهير؟ ابن حرب شيخه. قال زهير حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ابي حيان. هنا اللطيفة، فما هي اللطيفة الموجودة في هذا الاسناد؟ هات اخ احمد. هذه فائدة، اعيد ما قال الاخ احمد، ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عنعنه عن ابن علية، كلاهما قال عن ابن علية، ولكن زهير بن حرب انفرد عن ابن ابي شيبة بقوله حدثنا. ولذا حتى من قصة الامام مسلم انه قال بعد قوله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم. فاذا اسماعيل بن ابراهيم ابن ابي شيبة وزهير بن حرب رواياه بالعنعنة لمسلم، وزهير انفرد بالتحديث. هذه فائدة رقم واحد. فائدة رقم اثنين، الفائدة الثانية، اقرأ انظر في الاسناد، انظروا في الاسناد. تفضل. زهير بن حرب سماه وسمى اسماعيل، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب عن ابن علية، قال زهير حدثنا زهير بن حرب. اذا ابو بكر بن ابي شيبه نسبه لأمه، وكذلك زهير بن حرب في رواية أو مرة، وفي مرة أخرى سماه. وقلنا هذه من الدقة الفائقة التي يتمايز فيها مسلم عن البخاري فضلا عن غيره. ولذا قال ابن العلم ينبغي أن ينتبه لهذه. لماذا أعاد بعد أن انقطع الإسناد عند ابن علية أعاد مسلم ذكرى زهير، وأعاد صيغة التحمل بحدثنا، وأعاد الاسم ابن علية مصرحا به؟ هذا من دقة الفائقة التي يتميز بها مسلم عن سائر علماء الحديث. ثم بعد ما قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال عن ابي حيان. لو ان واحدا منهم قال عن اسماعيل بن ابراهيم حدثنا ابو حيان لوضع مسلم هنا حاء. لو اسماعيل بن ابراهيم صرح بالتحديث لواحد منهم ولاخر بالعنعنه، ماذا فعل مسلم؟ ماذا يفعل في عادته؟ يقول حاء ويعيد بالتحديث. لكن هنا كلاهما اشترط في ان ابن علية او اسماعيل بن ابراهيم رواه عن ابي حيان بالعنعنة، ولذا مسلم هنا اكمل التحويل. اذا ودنا من ان نقف وقفات طويلة لما نقرأ في صحيح مسلم، لما نقول حاء وعدم قولنا لحاء، هذه التحويلة لا يذكر اعتباطا، وانما يذكرها لغرض، وانما يذكرها لفائدة. ولذا نحن نود ان نبدأ في شرح صحيح الامام مسلم على هذا الحال في البدايات، يدقق على منهجه وعلى صنيعه. لهذا نكون قد اتممنا الكلام على الرواه وعلى نطائف الاسناد. نسمع الان تعليق الامام النووي على الاسناد. وفي الاسناد الاخر،
وفي الاسناد يونس
بعد،
وفي الاسناد الاخر ابو بكر بن ابي شيبة واسماعيل بن علية.
مخصوص اسماعيل بن علية بلا الف، هذا خطأ. ينبغي ان توضع الف قبل علية.
واسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم في الطريق الأخرى، وقد تقدم بيانه وبيان حال أبي بكر بن أبي شيبة وحال أخيه عثمان وأبيهما محمد وجدهما أبي شيبة إبراهيم وأخيهما القاسم، وأن نسمع أبي بكر عبد الله والله أعلم. وفي هذا الإسناد أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، فأبو حيان بالمثنات تحت، واسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي تيم الرباب الكوفي، وأبو زرعة، وأما أبو زرعة فاسمه هرم، وقيل عمرو بن عمرو، وقيل عبيد الله، وقيل عبد الرحمن. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا، أي ظاهرا، ومنه قول الله تعالى: وترى الأرض بارزة وبرزوا لله جميعا وبرزت الجحيم. ولما برزوا لجالوت.
اقتصر النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا المقطع من الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا، على ذكر الغريب والمعنى. ما معنى بارز؟ قال بارز ظاهر، ثم ذكر الآوات التي تدل على هذا المعنى. نسمع الآن بشرح الحافظ ابن حجر، يقول هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، يقول أبو البخاري أخرجه في موطنين، نقرأ من الموطن الأول. وعلى الغالب الإمام ابن حجر في شرحه يسهب في الموطن الأول ثم في الموطن الثاني يقول تقدم 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 وهكذا. قال ابن حجر: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. ومن اللطائف ان يقال ان البخاري اخرج هذا الحديث فقال: حدثنا مسدد، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم به. يعني اختلف البخاري ومسلم في اسماء الشيوخ. مسلم رواه عن اثنين، عن ابن علية، والبخاري رواه عن مسدد بن مسرحد، منكم من اسم هذا المحدث قالوا في اسمه انه رقي العقرب، مسدد بن مسرحد بن مطربل بن مغربل بن رندل، قالوا في اسمه هذا رقي العقرب من الغرابة الموجودة في اسمائه واسماء آبائه. قال: حدثنا مسدد، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ابن الحديث. فيفترض الآن أن المخالفات تكون في ألفاظ يسيرة، لأن الخلاف عالي بثقة الشيخ فقط، والألفاظ من سمعها ألفاظ البخاري وألفاظ مسلم يجدها تكاد تكون متطابقة، تكاد تكون ليست متطابقة إنما يكاد تكون متطابقة. والخلاف ممن؟ الخلاف في الألفاظ ممن؟ من أسماء الشيوخ فقط، من أسماء الشيوخ. انظروا إلى دقة الحافظ ابن حجر رحمه الله، رحمه الله كم نفع الله به. قال الحافظ ابن حجر: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، اي ظاهرا لهم. هنا انتهى معي النووي، غير محتجب عنهم ولا ملتبس بغيره. والبروز الظهور، وقد وقع في رواية ابي فروة. أبي فروة إن كنتم تذكرون لما ذكرنا لكم مراد تعني جبريل على الناس، وقع له ذكر كما يقول في رواية أبي فروة، في رواية أبي فروة. وأبي فروة روايته عن أبي زرعة عن أبي هريرة، فيكون قد تابع أبا حيان. يعني رواه أبي زرعة عمارة بن القعقاع وأبو فرة وأبو حيان. ألفاظ أبو فرة مفصلة، وهي عند أبو داود في السنن والنسائي في السنن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد وقع في رواية أبي فرة التي أشرنا إليها بيان ذلك، فإن أوله عنده رواية أبي فرة عند النسائي وأبي داود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه. فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا جاء. قال فبنينا له دكانا، هذا مكان مصطبة يجلس ويظهر للناس، وهذا الجلوس هذا أصل مشروعيته. فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه، واستنبط منه القرطبي. من القرطبي؟ من القرطبي؟ أبو العباس صاحب شرح مسلم صاحب المسلم. قلنا متى ذكر المفسرون القرطبي فيريدون به أبو بكر، تلميذ أبو العباس أحمد بن عمر صاحب المسلم شرح صاحب المسلم. وكثير من طلبة العلم يقرؤون قول القرطبي يظنون أنه القرطبي المفسر، هذا غلط. متى ذكر القرطبي هكذا في الصحيح في فتح الباري يراد به شيخ صاحب التفسير. ولما الإمام ابن حجر لما يذكر المفسر يقول قال القرطبي المفسر، قال القرطبي المفسر، يميز بينهما بهذه اللفظة. واستنبط منه القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه. إذن أتاك ابن حجر أتى برواية داود النسائي فيها تفصيل كيف النبي كان بارز وما هي سبب وما هو سبب بروزه. كان جالس على دكان طيب على مصطبة والناس أمامه، هذا معنى قول أبي هريرة في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بارزا للناس. فأتاه رجل أهمل النووي رحمه الله هذا الشرح، فأتاه رجل. ومن الرجل الذي أتاه؟ جبريل المذكور في الحديث سابق. ولذا قال ابن حجر فأتاه رجل، قوله فأتاه رجل أي ملك في صورة رجل. وفي التفسير للمصنف يعني وقع في رواية التفسير في الموطن الثاني، في الموطن الثاني في كتاب التفسير عند تفسير سورة لقمان للبخاري وقع إذ أتاه رجل يمشي. ولأبي فروة في النسائي وأبو داود فإما لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا. من الذي ذكر وجهه؟ من كان مقابله. ومن الذي ذكر ريحه؟ من مر بجانبه. وكان النبي يبارز وكان الناس حوله صلى الله عليه وسلم. وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس. هذا لفظ أبي فروة. رواية من رواية رحمه الله. ولمسلم ابن حجر عذر مسلم، ولمسلم من طريق شهمس في حديث عمر بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بواب الثواب شديد بواب الثواب شديد ثواب الشعر. وفي رواية ابن حبان ثواب اللحية لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وفي رواية ابن سليمان التيمي ليس عليه شحناء السفر وليس من البلد فتخطى حتى برك بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا في حديث ابن عباس وابي عامر الاشعري ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت هذه الروايه ان الضمير في قوله على فخذيه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وبه جزم البغوي واسماعيل الطيني وهذه الروايه ورجحها الطيني بحثا لانه نسق الكلام خلافا بما جزم به النووي. ماذا جزم النووي فيما قلنا؟ انه وضع يده على فخذيه نفسه. وقلنا الصواب من الروايات الجمع، الصواب الجمع، ووافقه الطربشتي لأنه حمله على أنه جلس تهيئة متعلم بين يديه متعلم منه، وهذا وإن كان ظاهرا من السياق لكن وضعه يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم صنيع منبها من إسرائيليه، وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من الطلابع والصف عما يبدو من جفاء السائل، والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة الأعراب، ولهذا تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا استغرب الصحابة صنيعه، ولأنه ليس من أهل البلد وجاء ماشيا ليس عليه أثر السفر. فإنتين كيف عرف عمر أنه لم يعرف أحد منهم؟ عمر قال لم يعرف أحد منا. كيف قال عمر ذلك؟ أجيب بأنه احتمل أن يكون السند إلى ذلك في ذلك إلى ظنه، والقول بغلبة الظن مشروع لا حرج فيه، حتى أن الفقهاء يقولون لو أن رجلا حلف يمينا أن فلانا أن أبا محمد مسافر على غلبة ظنه ثم تبين له فيما بعد أن أبا محمد مقيم غير مسافر لا يحنس، لا يحنس. واستدلوا على ذلك بحديث عند مسلم في باب الدجال يأتي إن شاء الله تعالى. قلت هذا الثاني أولى، أجيب بأنه احتمل أن يكون السند في ذلك إلى ظنه أو إلى صريح قول الحاضرين، إن غير واحد روى الحديث وقال لا يعرفه منا أحد. قلت ابن حجر هذا الثاني أولى، فقد جاء كذلك في رواية، في رواية عثمان بن زياد، فإن فيها فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا، وأساد مسلم في رواية عمار بن قعقاع سبب ورود هذا الحديث، فعنده في أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني. سبق جو جبريل انه الله عز وجل بعد جبريل في ذلك الحين النبي كان جالسا فقال لهم سلوني، فما سأله احد، فجاء رجل يتخطى الرقاب، ارسل الله جبريل يتخطى الرقاب. اذا سبب هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس بارزا وما اراد ان يدرس، وانما اراد ان يسأل ويجي، فقال سلوني، فما سأله أحد فقال ما قال. فقال الحافظ وأفاد مسلم في رواية عمار بن قعقاع الآتية، وهي الرواية الثالثة من طرق هذا الحديث، ثم ورود هذا الحديث عنده في أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوني فهادوا أن يسألوه، قال فجاء رجل. ووقع في رواية ابن مندة عن كهنف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاءه رجل فكأن أمره لهم بسؤاله وقع في خطبته، كان يخطب فكت سلوني. انظروا الى اهمية جمع الروايات، وانظروا وترحموا ليل نهار على ابن حجر في طريقته في هذا الشرح، لا يوجد عنده كلام، انما يقول في رواية فلان وفي رواية فلان وفي رواية فلان، والروايات تفسر بعضها بعض فن كثير في تفسيره، يأتي الآية ثم يأتي الآية اخرى ثم الآية ثالثة ثم الآية رابعة، والآيات تفسر بعضها بعضا، وظاهره أن مجيء الرجل كان في حال الخطبة، فإما أن يكون وافقا قضاءها أو كان ذكر ذلك القدر جالسا وعبر عنه الراوي بالخطبة. إذن ابن حجر أوعد وأوسع شرحا من الإمام النووي، أكثر عناية بتجميع الألفاظ جميع الطرق رحمه الله تعالى. نكمل الشرح من كلام الإمام النووي.
قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا أي ظاهرا، ومنه قول الله تعالى وترى الأرض بارزة وبرزوا لله جميعا وبرزت الجحيم ولما برزوا لجالوت. قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر،
وأن تؤمن بالبعث الآخر.
قوله صلى الله عليه وسلم
في المتن وتؤمن، وعندي في الشرح وأن تؤمن. نعم تفضل.
قوله صلى الله عليه وسلم
أن تؤمن بالله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر.
نعم.
هو بكسر الخاء. واختلف في المراد بالجمع بين الإيمان بلقاء الله تعالى والبعث، فقيل اللقاء يحصل بالانتقال إلى دار الجزاء، والبعث بعده عند قيام الساعة، وقيل اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب. ثم ليس المراد باللقاء رؤية الله تعالى، فإن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى، لأن الرؤية مختصة بالمؤمنين، ولا يدري الإنسان بماذا يختم له. وأما وصف البعث بالآخر فقيل هو مبالغة في البيان والإيضاح، وذلك لشدة الاهتمام به. وقيل سببه أن خروج الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام، وخروجه من القبر للحشر بعث من الأرض، فقيل البعث بالآخر ليتميز، والله أعلم.
ذكر هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى عدة فوائد. الفائدة الأولى، لماذا قال ولقائه ثم قال بالبعث وتؤمن بالبعث الآخر؟ فقال أن اللقاء هو الانتقال من دار العمل إلى دار الجزاء، والبعث ما يكون بعد هذا الانتقال. ثم قال ومنهم من قال العكس، أن اللقاء وأن تؤمن بلقاء الله يكون البعث بعده لا قبله، يكون اللقاء بعد البعث لا قبله. ليس المراد باللقاء الانتقال، وإنما المراد الشيء المترتب بعد البعث، وهو أن الله عز وجل سيكلم جميع الناس في ساعة واحدة ويحاسبهم في وقت واحد، وكلهم يظن أن الله يحاسبه وحده. فالله عز وجل الذي وسع سمعه وبصره المخلوقات والأصوات، فهو قادر على أن يحاسب الناس في ساعة واحدة يوم القيامة. فاللقاء يكون بعد البعث على القول الثاني، وعلى القول الأول يكون اللقاء قبل البعث، والأمر محتمل بهذا وذاك، والخلاف يعني لا يوجد ثمرة من هذا الخلاف. ومن هنا نعلم خطأ العبارة التي نسمعها دائما ودوما، ولا سيما في المذياع لما يقولون انتقل فلان إلى مثواه الأخير. هذا ليس مثوى أخير، القبر ليس مثوى أخير، هو مثوى أخير عند الدهريين وعند المنشدين. أما أهل الدين فالمثوى الأخير عندهم إما جنة وإما نار، وهنالك لقاء وبعث لله عز وجل، لابد أن يبعث الإنسان ولابد أن يسأل. ثم قال معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولقائه لا يستلزم منه الرؤية، فمخاطبة الله لجميع الخلق ومحاسبتهم قد تقع بلا دون رؤية، فلا يلزم منه الرؤية، لأن الرؤية خاصة بالمؤمنين، ويجب علينا أن نؤمن بأننا نلقى ربنا ويحاسبنا، وليس واجبا علينا أن نؤمن أننا بآحادنا وأفرادنا سنرى ربنا، لأن الإنسان لا يعلم ماذا يختم له ولا يعلم مآله. نسأل الله سبحانه حسن الختام، ونسأله سبحانه أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، ونسأله سبحانه أن يمن علينا ونرى وجهه الكريم ونحن في الجنة إن شاء الله. ثم قال لماذا قال بالبعث الآخر؟ فقال فمنهم من قال البعث الآخر مبالغة في البيان والإيضاح، يعني هو بعث آخر، فذكرت هذه الصفة وهي الآخر بعد البعث لكي تقع المبالغة في إيضاح أن هذا اللقاء سيكون فيما بعد. أو ذكر الآخر لأن الإنسان يعيش في دور، وذكر هذا ابن كثير في التفسير، قال الإنسان يعيش في البطن في بطن أمه، ثم في الحياة الدنيا، ثم في دار البرزخ وقبر ثم الى جنة او الى نار. فالإنسان اربع دور. قال ونصف ساعة الدنيا هذه لبطن الام او لرحم الام فنصف ساعة البرزخ للدنيا. فالإنسان ليس من مات مستريحا، ليس الذي يموت مستريح، وإنما هنالك دار وهنالك حساب في القبر ثم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال البعث الآخر دلالة دخول بعث، لكن هو ليس بعثا آخرا، الانتقام من الدنيا من حياة من الرحم إلى الدنيا نوع بعث، والانتقال من الدنيا إلى القبر نوع بعث، ثم المراد بالبعث الآخر الذي يقع آخر شيء. فتنايز هذا البعث عن غيره، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نثبت وتؤمن بالبعث الآخر.
قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تعبد الله ولا أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة إلى آخره. أما العبادة فهي الطاعة مع خضوع، فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى والإقرار بوحدانيته، فعلى هذا يكون عطف الصلاة والصوم والزكاة عليها لإدخالها في الإسلام، فإنها لم تكن دخلت في العبادة. وعلى هذا إنما اقتصر على هذه الثلاث لكونها من أركان الإسلام وأظهر شعائره، والباقي ملحق بها. ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا، فيدخل جميع وظائف الإسلام فيها. فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على شرفه ومزيته، كقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ونظائره. وأما قوله
هنا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام سأله الرجل وهو جبريل ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. أهمل هنا ذكر الشهادتين وأهمل الحج، وفسر النووي رحمه الله أن تعبد الله بتفسيرين. بعد أن قال أن العبادة فهي الطاعة مع الخضوع، نكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. وأما بالنسبة للأسئلة فوجدت بعض الملاحظات حول ما تم شرحه وذكرت به ملاحظات الدرس الماضي، والأسئلة لا تخص مسلم أو صحيح مسلم ولا منهجه، ولذا سأخصص إن شاء الله تعالى فيما بعد درسا للأسئلة التي لا تخص مسلما ولا صحيحه، وسأجيب أول بأول عن الأحاديث التي تخص مسلم بل المسلم الصحيح الإمام مسلم، ولا يوجد شيء يعني يجيب عنه حول المسلم الصحيح. نبهنا الأخ لنقضة نصر الوراق وذكرناها في الدرس الماضي، وكذلك لبعض المدبر وذكرناها أيضا في الدرس الماضي، والله أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.